أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا في مسألة الفرع السابق الذي تعرضنا إليه في الدرس السابق، وهي مسألة أن جواز التأخير هل يثبت في جميع الصور، هل يثبت بعبارة أو في صورة العلم بعدم الصرف في المعنى، أيضا هنا يثبت جواز التأخير أو لا، أنه هنا يجب دفعه، يجب التخميس فورا عند العلم بعدم صرف الربح في المعنى. ذكرنا في الدرس السابق بأن تحقق هذه الصورة لا يخلو من صعوبة، تحققها أصلا في الخارج، تحقق هذه الصورة هو شيء غير يعني غير على تقدير تحققها، فالشيء نادر جدا على تقدير تحقق هذه الصورة. أساسا تحقق هذه الصورة هو ليس واضحا. ثم قلنا أنه على تقدير تحقق هذه الصورة على تقدير نفترض فرضا نادرا لأن هذا الشخص بالرغم من كل ذلك هو من كل الاحتمالات التي ذكرناها في الدرس السابق، هو قد نفترض أنه لا يحتمل الصرف ويعلم بعدم الصرف في المعنى، على تقدير تحقق هذه الصورة قلنا بأنه يظهر أنه لا يجوز. من ظاهر الأدلة هو أنه لا يجوز التأخير بل يجب التخميس فورا على تقدير تحقق هذه الصورة. وذكرنا بأنه الوجوه الستة السابقة لا تجري حينئذ، يعني لا يمكن الاستدلال بها لإثبات جواز التأخير في هذه الصورة. أما الإجماع باعتبار أنه مخصص دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن وهو غير هذه الصورة حتما. وأما السيرة فيما قلناه من أن السيرة لا يمكن ادعاء سيرة في فرض نادر جدا، ادعاء وجود سيرة على التأخير وعلى عدم المبادرة بدفع الخمس في فرضا نادرا جدا، ادعاء مثل السيرة مو صحيح. هذا الأمر بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث والرابع اللي هو الروايات، قلنا بأنه أولا إحنا هاي الثالث والرابع لا نرى دلالتهما على شنو؟ على التخيير، فلا يصح الاستدلال بهما على التخيير لا في هذه الصورة ولا في غير هذه الصورة. ثم ذكرنا شيئا آخر في هذه الروايات، على تقدير أن تكون دالتين على جواز التأخير قلنا أنها منصرفة عن ماذا؟ عن هذه الصورة، هناك انصراف عن هذه الصورة، هذا الإطلاق الموجود في تلك الأدلة على تقدير تماميته هو منصرف عن هذه الأدلة. صار من بعض الأخوان مناقشة في مسألة انصراف، أنه هذا الانصراف لماذا يدعى الانصراف؟ باعتبار أن الإطلاق موجود في الرواية يلتزم بالإطلاق فلا داعي لهذا الانصراف. أقول أنه يمكن أن يبين وجه، يمكن أن يبين وجه فني لدعوى هذا الانصراف، ولعلها قضية سيالة وعامة، ومن يلتزم بهذا الوجه يمكنه أن يلتزم بالانصراف والمنع الإطلاق في نظائر ما نحن فيه، في نظائر ما نحن فيه. وهذا الوجه هو هذا، المسألة سيالة، الوجه هو هذا، هو أن أساسا الإطلاق إنما يلتزم به في الحقيقة على أساس قضية، على أساس ظهور حالي سياقي. هذا الظهور الحالي السياقي يقول بأن المتكلم إذا أراد الحصة الخاصة، إذا أراد القيد لذكره، لأن المفروض أنه لا مانع من ذكر القيد، مقدمات الحكمة بحسب الفرض أيضا في باب الإطلاق تامة. فلو أراد الحصة الخاصة لذكر الحصة الخاصة، لذكر ما يدل على الاختصاص. هاي الملازمة بين إرادة الحصة الخاصة وبين لزوم ذكر ما يدل على الاختصاص بها، اختصاص الحكم بها، هاي الملازمة من تجي؟ يعني ما هو الدليل على هذه الملازمة؟ على أن المتكلم الحكيم إذا أراد الحصة الخاصة فعليه شنو؟ ذكر ما يدل على الاختصاص. هاي الملازمة من أين تأتي؟ هاي تأتي بهذا الاعتبار، باعتبار أن عدم ذكر ما يدل على الاختصاص مع افتراض إرادة الحصة الخاصة المتكلم يكون مخلا بغرضه، يكون إخلال بغرضه، المتكلم يكون مخلا بغرضه، لأنه المفروض واضح لو أراد الحصة الخاصة معنى أن الذي يوجد فيه الملاك الذي يحقق غرضه هو خصوص الحصة الخاصة، فعدم ذكر ما يدل على الاختصاص وإطلاق الكلام يكون إخلالا بغرضه. واضح؟ إذا نريد نطبق هذا الكلام على المسائل المعروف، أعتق رقبة، أعتق رقبة، إذا قال أعتق رقبة فيقال بأنه لو كان في الواقع هو يريد خصوص الرقبة مؤمنا لذكر ما يدل على الاختصاص. ما يصح أنه هو يريد حصة خاصة لكن لا يذكر ما يدل شنو على الاختصاص ويأتي بكلام مطلقا ويقول أعتق شنو رقبة، هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن هذا منه مع افتراض تمكنه من ذكر القيد، مع افتراض كونه في مقام البيان، هذا إخلال منه بغرضه. شلون إخلال منه بغرضه؟ واضح؟ يعني لو قال أعتق رقبة وهو يريد الحصة الخاصة، وهذا المقيد ايش راح يسوي؟ راح يعتق رقبة شنو؟ كافر. والمفروض أن يعتق الرقبة الكافرة ليس واجب الميلاد ولا يحقق غرض المتكلم. واضح اللي أقوله؟ ما يحقق غرض المتكلم لأنه ليس واجب الملاك، إذن عليه أن يذكر ما يدل على الاختصاص. فإذا لم يذكر ما يدل على الاختصاص نستكشف من عدم ذكره ما يدل على الاختصاص أنه لا يريد الحصة الخاصة، فيثبت ماذا؟ يثبت شنو؟ إطلاق. فإذا قال أعتق رقبة ولم يذكر ما يدل على إرادة القيد وإرادة الاختصاص يفهم من ذلك الإطلاق، يعني أن الحكم ليس مختصا بحصة دون حصة، وإلا لو كان الحكم مختصا بحصة دون حصة لكان عليه شنو؟ ذكر القرينة، ذكر ما يدل على الاختصاص. افتراض أنه يريد لكن لا يذكر هذا إخلال، هذا إخلال، لأن المكلف سوف يعتق رقبة كافرة، والمفروض أن الرقبة الكافرة ليست واجبة للملاك ولا تحقق الغرض، فيكون المتكلم مخلا بغرضه، هو يكون مخلا بغرضه. هذا هو أساس التمسك بالإطلاق. الوجه اللي نقول بأنه يمكن طرحه في المقام هو هذا، هو أن هذا الكلام إنما يتم عندما تكون عندما يكون القيد الذي لا بد من ذكره يخرج حصة شائعة متعارفة ممكن أن يرتكبها من المكلف المخاطب بالخطاب. عندما تكون حصة شائعة هذا ممكن، كما في المثال عندما تكون الرقبة المؤمن والرقبة الكافرة كل منهما متساويان في الشيوع وفي التحقق خارجا وإمكانية أن ماذا؟ أن يرتكبهم المكلف. المكلف إذا قيل له أعتق رقبة قد يعتق رقبة مؤمنة وقد يعتق رقبة ماذا؟ كافرة، كل منهما شائع متعارف، أفراد متعارفة شائعة ليست نادرة. هذا الكلام حينئذ يتم. لماذا؟ لما قلنا من أن ترك ذكر عدم الإتيان بما يدل على الاختصاص بخصوص المؤمنة مع إرادة فرض إرادة المؤمنة يكون إخلال بماذا؟ بالغرض. كيف يكون إخلال بالغرض؟ لأن المكلف كما هو واضح سوف يرتكب ماذا؟ هذا الفرد، ويأتي بهذا الفرد الغير الواجب للملاك والذي لا يكون محققا لغرض المتكلم، وهذا لا يصح بالنسبة للحكيم. إذن عليه لكي لا يخل بغرضه أن يذكر الخير، لو أراد الخير واقعا أن يذكر الخير، أن يذكر ما يدل على الاختصاص. فإذا قال اعتقد القضاء ولم يذكر ما يدل على الاختصاص، يكفي هذا لإثبات شنو؟ أن حكمه لا يختص بحصة دون حصة، وهو معنى واضح. وأما إذا فرضنا أن تلك الحصة كانت حصة نادرة، حصة نادرة الوجود كما في محل الكلام بناء على النذر، بناء على أنها فرض نادر، إذا كانت حصة نادرة هذا ما يجي بهذا الكلام، لأن نفس نذرة هذه الحصة هو يضمن للمولى شنو؟ تحقق غرضه. نفس نذرة هذه الحصة هو يضمن للمولى تحقق غرضه، بمعنى أن المكلف ليس ملزما بحسب قوانين المحاورة، ليس ملزما ماذا؟ بأن يذكر ما يدل على الاختصاص حتى لو كان مريدا علما للحصة الخاصة. لو كان مريدا واقعا للرقبة المؤمنة وكانت الرقبة الكافرة لا تحقق الغرض وليس فيها الملاك، لكن عندما تكون حصة نادرة حينئذ إطلاق الكلام ليس ملزما للمكلف، لا يرى نفسه ملزما ولا العرف يلزمه بحسب قوانين المحاورة أن يذكر ما يدل على الاختصاص. لماذا؟ لأنه غير ملزم به، يريده لكنه ليس ملزما بذكر ما يدل على الاختصاص. لماذا؟ لأن إلزامه بذكر ما يدل على الاختصاص ناشئ من كون عدم ذكره مخل بماذا؟ بغرضه، وهنا لا يكون مخلا بغرضه لو لم يكن ما يدل على الاختصاص، وهو واقعا يريد الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة لا تحقق غرضه. وعلى كل حال غرضه راح يتحقق. لماذا؟ لأن ندرة هذا الفرد وندرة هذه الحصة هو ضمان لماذا؟ لتحقق غرضه وعدم ارتكاب المكلف علما لذلك الفرد ماذا؟ النادر. واضح؟ هذا الكلام ليس لا يجري في صورة كل الفرد فردا نادرا، وإنما يتم بشكل واضح وقوانين المحاورة تساعد عليه عندما يكون الأفراد شائعة، فحينئذ يقال بأنه لا يمكن أنه هو يريد الحصة الخاصة ويطلق كلامه ولا يأتي بما يدل على الاختصاص، لأن هذا إخلال بالغرض. أما لو فرضنا أنه كان ليس كذلك، الحصة نادرة، الحصة شائعة نادرة جدا، المكلف المخاطب وكأن المتكلم يعلم أنه سوف يذكر لماذا مؤمنا، لماذا يذكر، لماذا يلزم بذكر القيد؟ لا ملزم له، لأن عدم ذكر القيد حتى لو أراد الرقبة المؤمنة لا يكون إخلالا بغرضه. لماذا؟ لأنه كما قلنا نذرة هذا الفرد وعدم إمكان تحقق عادة هذا يكون ضمان لتحقق غرض المتكلم، وأن المخاطب سوف يأتي بالفرد الذي يحقق غرضه ويأتي بالفرد الواجد علما للملاك. في مثل هذه الحالة لا يمكننا أن نقول بأن كلام مطلق يشمل حتى الرقبة الكافرة. ليش؟ تمسكا بالإطلاق لا يصح، لأنه من الممكن طرح هذا الاحتمال وهو أنه يريد الحصة الخاصة، يريد الرقبة المؤمنة، لكنه لا يذكر ماذا؟ ما يدل على اختصاص. هذا الاحتمال لا نافية له في هذه الحالة، بينما يمكن نفية فيما إذا كانت الحصة حصة شائعة. هذا وجه يمكن أن يذكر لإثبات وتمامية انصراف المدعى في محل الكلام، وهو الانصراف الروايات السابقة عن صورة العلم بعدم الصرف. لكن قلنا أن المهم في الجواب هو أن أسهلت أن أصل الروايات هي ماذا؟ هي دلالتها على جواز التأخير عندنا ليست واضحة. هذا الدليل الأول والثاني والثالث والرابع. الوجه الخامس والسادس، واضح أن الملازمة من الصعب جدا ادعائها في ماذا؟ في مسألة في صورة العلم بعدم الصرف. ويعلم بعد الوصف لو تحققت هذه الصورة على كمال تحققها يعلم بعد الوصف، يعني يعلم أن مقدار من الربع هذا سوف لا يصرفه شنو في المؤنة. حينئذ كيف نقول بأنه هذا يلازم ماذا؟ جواز التأخير. في هذه الحالة ادعاء الملازمة بين جواز الصرف وبين جواز التأخير، هذه للملازمة العقلية وللملازمة العرفية ليست واضحة، وإنما تكون واضحة عندما يكون هناك احتمال أنه ولو 1% ولو نص 1% أنه يصرف هذا الربح في المؤنة، يحتاج إلى صرفه في المؤنة، فيقال أن جواز الصرف في المؤنة عند احتماله يلازم ماذا؟ جواز التأخير وجواز الإبقاء. وأما إذا كان هو يعلم أن هذا المقدار لا يصرفه في المؤنة ولا يحتاجه 100% قطعان ما قعد احتمال الخلاف إطلاقا، في هذه الحالة يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز التأخير استنادا إلى هذه الوجوه، لأن ثبوت الملازمة العرفية والعقلية في هذه الصورة ليس واضحا. وبهذا يثبت أنه ما بدليل واضح على ماذا؟ على جواز التأخير. نبقى نحن مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هو شنو كما قصتناه سابقا؟ هو شنو؟ هو عدم جواز التأخير. خمس يتعلق بالربح بمجرد ظهوره يجب إيصاله إلى صاحبه وإلى أصحاب الخمس، وتأخيره إلى سنة هذا على خلاف القاعدة. فإذا لم يدل دليل على ذلك في صورة العلم، لو فرض تحقق هذه الصورة، فحينئذ يلتزم بجواب بوجوب الدفع ووجوب التخميس فورا. وهذا ليس عجيبا، هناك كثير من فقهائنا من يفتون في هذه الصورة بوجوب التخميس فورا. هذا بالنسبة إلى الفرع السابق. نجي إلى الفرع اللي دخلنا به، وهو مسألة ماذا؟ أنه على تقدير جواز التأخير هل يجوز الصرف التصرف في الخمس أو لا يجوز التصرف في الخمس؟ فقط نبين قبل أن ندخل في إكمال البحث، نبين بأنه هاي القضية، وهي أنه الكلام لا يختص بمسألة الاتجار بالخمس، مطلق التصرف بماذا؟ بالخمس. أصلا هذا الخمس الذي تعلق بالربح بمجرد ظهوره هل يجوز الإنسان يتصرف؟ سيصرف بشتى أنواع التصرفات، ببيع، بتجارة، بهبة، باستعمال، استعمال، كلامنا في العام مطلق التصرف. ويدل على هذا التعميم وعدم الاختصاص بخصوص الاتجار به، يدل على هذا التعميم هو دليل القائل بعدم الجواز. القائل بعدم الجواز بماذا يستدل؟ يستدل بالدليل الذي أشرنا إلى مسألة أن هذا خمس تعلق بالربح من حين ظهوره، هذا الربح تعلق به الخمس من حين ظهوره، فيكون الخمس ملكا للغير ولا يجوز هذا مال الغير، ولا يجوز التصرف بماذا؟ بمال الغير. واضح أن مال الغير لا يجوز التصرف به شنو؟ بشتى أنواع التصرفات، كل التصرفات تكون ماذا؟ ممنوعة، لا خصوص الاتجار به، كل تصرف في مال الغير من دون إذنه هو غير جائز وحرام وممنوع منا. فإذا هذا يكون دليل على أن المسألة ليست مختصة بخصوص الاتجار بالخمس، أنه هل هو جائز أو شنو أو غير جائز، لا، كل تصرف في الخمس هل هو جائز أو لا، في قبال ماذا؟ في قبال وجوب التحفظ على الخمس وعزله وعدم شنو وعدم التصرف فيه مطلقا. هذا موضوع كلامنا. وفي هذا دخلنا في هذه المسألة. النقطة اللي يعني ذكرناها في الدرس السابق كانت هي هذه، أن القاعدة قاعدة بقطع النظر عن الدليل تقتضي عدم جواز شنو تصرف، تقتضي عدم جواز لما قلنا الآن، من أن هذا مال الغير، الخمس يتعلق بر من حين ظهوره، ومال الغير من دون إذنه لا يجوز تصرف فيه. هاي القاعدة هكذا تقتضي. طبعا هاي القاعدة إنما تتم بناء على أن جواز التأخير لا يلازم ماذا؟ جواز التصرف. أن جواز التأخير اللي فرغنا عنه مو فرغنا عنا جواز التأخير لا يلازم جواز شنو التصرف، ما هو لازم يقال له بأنه يجوز لك التأخير، تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة، ليش؟ إذا ظهرت مؤنة جديدة حتى تصرف من هذا الربح، لا تصرف من أموالك أخرى وتخمس الباقي. يجوز لك التأخير احتياطا للمكتسب كما ذكروا، لكن في نفس الوقت يقال له لا يجوز لك أن تتصرف في ماذا؟ في هذا. ماكو مانع من الجمع بينهما، كل معذور من الجمع بين هذين الحكمين ما موجود، جواز التأخير وفي نفس الوقت يقال له ماذا؟ أنت لا يجوز لك التصرف في هذا الشنو؟ الخمس، بقي تحافظ عليه. إذا ظهرت مؤنة حينئذ هذه المؤنة تأخذها من الخمس الواجب عليك راح يقل ويكون أقل مما إذا خمست قبل ذلك. إذن بعد نفي الملازمة بينهما واضح يكون أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التأخير، نحتاج إلى إقامة دليل على عدم جواز التصرف، نحتاج إلى إقامة دليل على جواز التصرف. في الدرس السابق هكذا قلنا بأنه يبدو أن الأدلة السابقة ما يمكن الاستدلال بها على جواز التأخير، وكان مقصودنا هي عبارة عن الدليل الأول والثالث والرابع والخامس، وبينا لماذا لا يصح الاستدلال بهذه الوجوه الأربعة على جواز التصرف في الخمس، بينا الدرس السابق. بقى عندنا السيرة هي الثاني والوجه السادس الأخير، وهما الوجوه المعتمدة لإثبات جواز التأخير هناك. هذه هل يمكن أن يستدل بها على جواز التصرف أو لا؟ واضح. قلنا أن الوجه السادس والأخير عندنا مو واضح أنه هناك ملازمة، بحيث يفهم من الدليل كما فهمنا من الدليل جواز التأخير عرفا وجعلنا مدلول التزام للدليل أن نفهم من الدليل أيضا جواز شنو التصرف، مو واضح. مسألة أن أدلة الاستثناء مفادها عدم جعل المكلف في ضيق من ناحية الخمس، لا فيما يصرفه على مؤنته ولا في امتناعه من التصرف به، لأن منع من التصرف يجعله في ضيق، وأدلة الاستثناء تنفي وجود ونشوء ضيق من ناحية الخمس. هذا فهم من الدليل، على كل حال ليس واضحا، من الصعوبة أن واحد يفهمه. تبقى عندنا مسألة السيرة. السيرة قررنا دلالتها على جواز التصرف بالوجه بالدرس السابق، أن يدعى وجود السيرة على ماذا؟ على التصرف الخمس، وهذه السيرة ما يمكن إنكارها، يعني السيرة ماذا؟ المعاصرة، السيرة اللي احنا نشوفها أمامنا، واضح أنه صاحب المال صاحب الربح لا يتوقف عن ماذا؟ عن التصرف في ماذا؟ في كل الأرباح المعدة، ما يحاسب نفسه إلا في نهاية ماذا؟ السنة، يتصرف في الأرباح بما فيها ماذا؟ الخمس، فيدخله في تجارة، يبني به بيتا، يشتري به مواد إلى آخره، يبني به بيتا غير المؤنة طبعا، المؤنة خب صرفه في المؤنة، لا يتوقف عن التصرف في ماذا؟ في الخمس، وعن التصرف في الربح المشتمل على مال على الخمس، لا يتوقف من هذه السيرة، لا يمكن إنكارها الآن بلا إشكال. لكن قلنا في البحوث السابقة أن هذا وحده ما يكفي، لابد أن نثبت أن هذه السيرة موجودة وممتدة إلى زمان المعصومين عليهم السلام أو الزمان المقارب لهم، حتى تكون كاشفة كشف المعلول عن العلة، عن من؟ عن رأي الشارع وعن الدليل الشرعي. قلنا نستخدم الطريقة السابقة لإثبات ذلك باعتبار أن البديل وهو عدم جواز التصرف يعني وجوب التحفظ على المال، وجوب عزل المال، وحيث أن الأرباح تدريجية بحسب طبعها، وخصوصا إذا دول ذوي الدخل اليومي أو ذوي الدخل الشهري أو الأسبوعي، هذا يلزم منا ماذا؟ أن يجرد الإنسان التاجر والصانع والمزارع، أن يجرد الأرباح اللي تجي يوميا أو أسبوعيا ويعزل خمسها ويتحفظ عليه حتى يمنع نفسه من التصرف شنو فيه. فهذا فضل الظاهرة لا تخلو من صعوبة، لا تخلو من صعوبة. العادة في هيك حالات تقتضي أن يكثر السؤال عن هذه الحالة اللي هي على خلاف الطابع، وتوقع الإنسان في نوع من المشقة، خصوصا لذوي الدخل اليومي. كل يوم يجي يحسب الأرباح زقاد ويعزل خمس، ثاني يوم يعزل خمس، ثالث يوم يعزل خمس، وهكذا، ويتحفظ على هذا الخمس. فإذا أضفنا إلى هذا أن الأرباح لا يجب مداهما هي تكون أموال ونقود، وبعض الأحيان أرباح تكون حنطة، تكون شعير، تكون كذا، تكون كذا، فشنو الواجب في هيك حال؟ أن يعزل شنو؟ خمس هذا، واضح؟ أن يعزل خمس هذا. وراء تتكدس أدى أموال من الخمس يجب أن يحتفظ بها وما يقدر يتصرف بها إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية السنة. هذه حالة ليست طبيعية، مقتضى القاعدة أن تكثر الأسئلة عنها وتكثر الاستفسارات عنها وتكثر الأجوبة عليها. ولو كان هذا الشيء موجود لوصل إلينا شيء منه على الأقل، بينما قلنا أن الواصل إلينا يشير إلى عكس ذلك، يعني يشير إلى أن عادة الناس ليس هكذا، يتصرفون في الخمس ولا يتوقفون عن التصرف في الخمس بعد ظهوره. واضح؟ في خمس الأرباح بعد ظهور الأرباح لا يتوقفون يتصرفون فيها. هذا من قلنا بعدنا روايتين يمكن أن نستظهر منها أن العادة الجارية في ذاك الزمان علما عن التصرف في الخمس وعدم التوقف عن التصرف فيه والامتناع عن التصرف فيه. الروايات التي نقصدها هي عبارة عن روايتين معتبرتين سندان، من حيث السند لا إشكال في اعتبارهما، وإنما الكلام في دلالتهما. الرواية الأولى أيضا في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث التاسع والعاشر. الحديث التاسع هو معتبرة الريان بن الصلت، رواية سندا تاما. قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبرد وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة. اشتفهم من الرواية أساسا قبل هذا الخمس في بماذا يتعلق؟ بالسمك، بالبرد، بالقصر. الخمس يتعلق هذه، هي الأرباب، هي الفوائد التي اكتسبها صاحب القطيع. ماذا اكتسب صاحب القطيع؟ سمك يخرجه من القطيع، وبردي وقصر، هذه هي الأرباح، وهذه هي التي يتعلق بها ماذا؟ الخمس. هو راح سوى باع، ويقول أبيعه هذا السمك أبيعه، والبردي أبيعه، والقصر أبيعه، فيسأل أنه شنو حكمه. واضح؟ إذن هو بحسب طهره راح ماذا؟ باع هذا الذي تعلق به الخمس، شيء تعلق ربح تعلق به الخمس، وذهب وباعه وتصرف هذا التصرف بشكل كلش طبيعي وكلش عادي. نقرأ رواية ثانية بعدين نعلق عليها بعد أن تتم التالية على الرواية. الرواية الثانية هي رواية أبي بصير اللي احنا صححناها سندا، صححناها سندا. قال: كتبت عن أبي عبد الله عليه السلام، الحديث العاشر، قال: كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ هذا سؤال من علاقة به. فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل، هذا سؤال آخر، وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاكهة يأكلها العيال يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهم، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، ما أكل باعتبار مهم لا يجب عليه الخمس، وأما البيع فنعم، ما باعه يجب فيه شنو؟ الخمس. هو كسائر الضياء، وهذا الرواية أيضا السائل ماذا فعل الخمس؟ أين يتعلق؟ يتعلق بالفاكهة، بنفس الفاكهة الزائدة عن المؤنة. هو ذهب وماذا؟ وباع هذه الفاكهة التي تعلق بها ماذا؟ الخمس. هذا التصرف، هذا تصرف في الخمس بالبيع. ويظهر من الرواية أنه هذه القضية يعني العادة جرت على هذا، يمكن جعل هذا مؤشر كما قلنا على أن السيرة ليست على الامتناع والتوقف، واضح الامتناع والتوقف عن من؟ عن هذا. وقلنا يضاف إلى هذا قبل أن ندخل في هذه الروايات، يضاف إلى هذا الشيء اللي قلناه في الدرس السابق، وهي مسألة أن يعني يقدر واحد يقول بأن التصرف لو كان ممنوع مناسب جدا للتنبيه، جدا مناسب للتنبيه، يعني يجوز للصرف المؤنة من هذا الربح، يجوز لتأخير إبقاء هذا الربح إلى آخر السنة، هذا يوهم كما قلنا ماذا أنه يجوز له شنو أن يتصرف، فجدا كان المناسب التنبيه أنه لا يجوز التصرف في هذا الخمس. عدم التنبيه أيضا في المؤيد في القرينة يعتبر على أن الحكم ليس هو ماذا المنع من التصرف، بل جواز شنو؟ جواز التصرف في الخمس. سقد واحد يجي يقول يناقش في جلالة هذه الروايات بأن هذه الروايات أن بيع هذه الأمور المذكورة في هذه الروايات إنما هو من جهة أخرى، من جهة أن إبقاء هذه الأمور يستلزم إتلافها، تلفها، أي فاكهة سمك، شنو معنى أن يبقى السمك إلى نهاية السنة؟ يتحفظ على سنة إلى نهاية السنة، شنو معنى أن يبقى الفاكهة إلى نهاية السنة؟ بيع هذه الأمور إنما هو من جهة أن إبقاءها والتحفظ عليها إلى نهاية السنة يستلزم شنو؟ تلفها، ولا أشكال في أنه يجوز بيع في جهاز كما يذكر في باب الأمانة، الأمانة أمانة إذا كانت تتلف شنو حكمها؟ يجوز خليها تتلف يبيعها، واضح. فهذا جواز البيع في المقام أو جريان السيرة، خلينا نقول بشكل ما نريد نستشهد عليه على البيع، مو لأجل أن هذا خمس ويمكن التحفظ عليه وإبقاء إلى نهاية السنة، مع ذلك السيرة جرت على ماذا؟ على بيع. ما نستطيع أن نستدل بالروايات على على وجود سيرة، خلينا نقول قبل ما نستدل على الجواز، على وجود سيرة على بيع ما نحن فيه، يعني على بيع الخمس الذي يمكن شنو؟ إبقاء والحفاظ عليه من دون أن شنو؟ من دون أن يتلف. هذا بخصوصيه، واضح الإشكال؟ لا يمكن أن نسأل جوزت بيع الفاكهة والسمك وهما من الأمور التي تتلف عند إبقائها لنهاية السنة، أو أستاذ جواز نخلي على كل بعدين نجي. هذا الرجل لماذا باع هذا؟ باع لأنها تتلف، بإبقائها تتلف. هل معنى ذلك أنه لو كان عنده شيء لا يتلف بالإبقاء، لا يتلف بالتحفظ عليه إلى نهاية السنة، مع ذلك هو يروح يسارع إلى بيع أهلنا معلومة؟ يعني لا نستطيع أن نستدل بالرواية على وجود سيرة من هذا القبيل. هذا الإشكال. شنو جواب هذا الإشكال؟ أن هذا ما يتم خلطهم في الفاكهة والسمك، ما يتم بالقصب والبرد، قصب يخليه عده، شنو معنى برد يخليه عده إلى نهاية السنة؟ هذه أمور يمكن التحفظ عليها من دون أن شنو؟ من دون أن يلزم من إبقائها التلف. والرواية تقول حتى هذا هو باع، حتى هذا أيضا الذي يمكن إلقاء من دون أن يلزم منا التلال باعه. فهذا نقدر نستكشف منه ماذا؟ نستكشف منه أن يعني العادة جبت على البيع من دون توقف. إشكال آخر قد يورد على الاستدلال بالرواية، وهو أن يقال بأنه أن كلامنا مو في البيع في بيع الخمس، كلامنا في الاتجار بيشبه الخمس، هذا ما هو كلامنا. والرواية لا تدل إلا على ماذا؟ على جريان العادة بيشبه بيع الخمس وتحويله إلى نقد الدم، تحويله إلى نقد. هذا مو محل كلامنا، نحن نقول أنه يشيل الخمس يتجر به يخليه في تجارة، هذا محل كلامنا. هذا جواب اللي ذكرناه، لا ليس هذا محل كلامنا، مو هذا محل كلامنا. كلامنا مطلق التصرف فيه لماذا؟ في الخمس، هذا هو محل كلام. وقلنا أن دليل المانعين واضح على هذا التعميم، لأنهم يقولون أن الخمس مال الغير ولا يجوز التصرف في ماذا؟ في مال الغير. ومن الواضح أن عدم أن التصرف المحرم في مال الغير من دون إذن لا يختص بماذا؟ بالاتجار به، وإنما يشمل كل أنحاء التصرف. واضح. ومن هنا بعد إصلاح الروايات بما ذكرناه نقول أنه يمكن الاستدلال بالروايات على شنو؟ على جواز التصرف، مو فقط نستكشف منها وجود سيرة أو وجود مثلا تمم بها دليل السيرة، لا هي تصلح فقط أن تصلح السيرة، هي بنفسها تصلح أن تكون دليلا مستقلا على جواز التصرف. ليش؟ لأن يعني هذا تصرف في الخمس وجاء للإمام عليه السلام وأخبره بهذا التصرف، واضح التقرير من جواب الإمام، واضح أن الإمام ما ناقش في هذا، أقره على هذا التصرف، لم ينهه على ذلك، لم ينبهه على أن هذا تصرف غير جائز. من قالت إذن أنت من صاحب الخمس من ولي الخمس؟ ما قالت إذن أنت تتصرف هذا التصرف؟ سكت ولم يناقشه في ذلك، وإنما قال بأن هذا الخمس ينتبه من المثمن المن إلى الثمن، يقول هذا الثمن اللي حصلته بعد بيع هاي الأمور هو الذي يتعلق به شنو؟ الخمس. الرواية واضحة في ماذا؟ في جواز البيع، وهذا التصرف في ماذا؟ في الخمس، في هذا الخمس بعد عبور الربح يجوز التصرف في هذا الخمس. صحيح الروايات هي يعني تدل على جواز التصرف بهذا التصرف، لكن احنا هذا التصرف ما يفرق في مال الغير وفي ملك الغير، لا يفرق بين تصرف وشنو وتصرف. يعني بعبارة أخرى من احتمل أن خصوص هذا التصرف مأذون به من خاص، وهذا الإمام أقره عليه لأنه صدر فيه إذن، هذا من احتمله، وإنما هو تصرف في مال الغير فلا فرق بينه وبين سائر التصرفات. فإنه يمكن استظهار جواز التصرف مطلقا بهذه الآية من هذه الروايات، مضافا إلى ما قلناه من السيرة، والسيرة الظاهر أنه من الصعوبة جدا التشكيك فيها، سيرة منعقدة على هذا، يعني واضح أن التاجر لا يتوقف عن ماذا؟ عن تصرف واحد التي تظهر عنده في ماذا؟ في إدخاله في التجارة وغير التجارة، أرباح تجي داخل التجارة تجي وهكذا إلى نهاية السنة وهكذا، ثم يحصل أرباح بعد ذلك ويخرج منها الخمس ويدفع الخمس بعد استثناء معنى. بعد ذلك انتهى الوقت. صلى الله على محمد وعلى آله.